السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 27 من رجب المحرم لسنة 44 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 18 من شهر فبراير لسنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع سورة الأعراف ومع الآية 78 بعد 100 في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم، إن كيدي متين. أولم يتفكروا، ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير مبين. يقول ربنا تبارك وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الهداية بيد الله وحده سبحانه وتعالى. وقد ذكر أهل العلم أنه من خلال تدبر كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا أن الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. هداية الدلالة والإرشاد هذه مبذولة لكل أحد، ولا يعذب الله أحدا حتى يهديه هداية الدلالة والإرشاد. ومنها قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أن يهديهم هداية دلالة وإرشاد، يبين لهم، يوضح لهم، يدعوهم وهكذا. وهناك هداية التوفيق والإلهام، هذه بيد الله وحده سبحانه وتعالى، لا يملكه أحد غير الله جل وعلا. من يهدي الله فهو المهتدي، أي هداية التوفيق والإلهام. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ويقول الله تبارك وتعالى: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لا يستحيل أن يكون الله هداهم هداية التوفيق والإلهام ثم يستحبون العمى على الهدى. إذن كيف هداهم؟ هداهم هداية الدلالة والإرشاد، أي بيّن لهم طريق الخير وطريق الشر، كما قال سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فما كان وضع ثمود؟ كفورا، كانوا كافرين. هداهم الله: وأما ثمود فهديناهم، أي هديناهم السبيل، وضحنا لهم السبيل، فلكنهم لم يقبلوا هذا السبيل واختاروا سبيل الشر والعياذ بالله، واختاروا الكفر، فاستحبوا الكفر على الإيمان. وأما هداية الإلهام فهذه بيد الله وحده، وإذا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هداية التوفيق هذه بيد الله وحده، مع أن الله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أي هداية الدلالة والإرشاد. فمن فرق بين الهدايتين ارتاح وعرف أنما عند الإثبات فيثبت الله هداية الدلالة والإرشاد، وعند النفي عن الناس ينفي هداية التوفيق والإلهام، هذه بيد الله وحده سبحانه وتعالى. وهنا في قول الله تبارك وتعالى ومن يهدي الله فهو المهتدي، أي هداية التوفيق والإلهام، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وإذا قال أهل العلم الهداية والإضلال بيد الله وحده سبحانه وتعالى، أما الاهتداء والضلال فهذا سعي الإنسان، سعي الإنسان، إذا قصد الهداية هداه الله تبارك وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا قصد الإنسان ربه تبارك وتعالى وأراد الهداية فإن الله لا يضيعه أبدا سبحانه وتعالى. لو وقف بين يدي الله وقال اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه والله ليهدينه الله إن كان صادقا مع الله تبارك وتعالى، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فهنا قول الله تبارك وتعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، قوله فأولئك هم الخاسرون أي الخسران المبين، كأنهم وحدهم الخاسرون، مع أن هناك خاسرون آخرون في أمور أخرى في أمور الدنيا وغيرها، لكن هذه هي الخسارة الحقيقية، لأن الإنسان يخسر آخرته، هذه الخسارة الحقيقية. ثم قال سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ذرأنا أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. طيب خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، هل الله تبارك خلقنا لندخل جهنم أو خلقنا لنعبده؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد، هذه الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا قال ولقد ذرأنا لجهنم أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، فهل هذه أيضا نفس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ لا، قال أهل العلم هذه اللام هي لام العاقبة، لام العاقبة أي كانت عاقبتهم كذلك، كانت عاقبتهم كذلك. ولنضرب لهذا مثالا، امرأة فرعون لما التقطت موسى ماذا قالت؟ قالت قرة عين لي ولك لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذن لماذا التقطت موسى؟ التقطته ليكون ولدا، التقطته لتسعد به، وقالت قرة عين لي ولك لا تقتل عسى أن ينفعنا، صحيح؟ طيب فماذا كانت النتيجة؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هم ما التقطوه لأجل أن يكون عدوا وحزنا، لكن هذه العاقبة، هذا الذي حصل بعد ذلك أنه كان لهم عدوا، كان موسى عدوا لفرعون لكنه كان قرة عين لامرأة فرعون، لكن كان عدوا لفرعون وحزنا لفرعون وهلاكا لفرعون، فهذه يسمونها لام العاقبة، مثل قول الشاعر المشهور علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني، وعلمته الرماية إيش أولها؟ أعرفها الشطر الأول أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، هذه لام العاقبة، هذه لام العاقبة، هو ما علمه ليرميه ولكن علمه ليساعده ليقف معه ليتعلم صيد، لكن ردت عليه، فيسمونها العاقبة، هذه العاقبة. فالقصد أن قول الله تبارك ولقد ذرأنا أي هكذا، هذا الذي صار، هكذا كانت العاقبة، وإلا في الأصل أن الله خلقنا للجنة، وإذاك يقول ابن القيم فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، فهل نحن إلا سبي العلو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، فالأصل أن الله خلقنا للجنة سبحانه وتعالى، وخلق آدم للجنة صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن هكذا وقع أن الناس أو الناس والجنة عصوا أمر الله تبارك وتعالى كثير منهم، فكان نصيرهم إلى النار، فصارت العاقبة لقد ذرأنا لجهنم. وإذا قال الله تبارك وتعالى إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. مكتوبة هذه الآجال، مكتوبة الأعمال. وقال الله تبارك وتعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسك إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فهذه المقادير التي كتبها الله تبارك وتعالى على العباد جل في علاه لم يكتبها عليهم ظلما، وإنما كتبها علما سبحانه وتعالى. الله يعلم ما هم قائلون، يعلم ما هم معتقدون، يعلم ما هم يعملون سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل العلم إن الإنسان إنما يدخل الجنة بعمله أي بسبب عمله، وإنما يدخل النار أيضا بعمله أي بسبب عمله لا بسبب ما كتبه الله، وإنما الله كتب ما سيعمله هو، فهو اختار هذا العمل، هو اختار طريق الجنة، هو اختار طريق النار. قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. كثيرا لا تعني الأكثر، ممكن تكون كثيرا ولكن الآخرون أكثر، كما قال الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، ثم قال إيش؟ وكثير حق عليه العذاب. إذن كثير من هنا وكثير هنا، فلا يعني أن كثير أنه الأكثر، ولكن كثير أنه عدد كبير. وإلا في الأصل فأهل النار أكثر من أهل الجنة، ولذلك ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول لآدم أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. صوروا كل 1000 واحد الجنة 999 إلى النار، كل 1000. حتى قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله ومن منا الواحد؟ قال منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج 999. والآن أنت ترى أيهما أكثر، المسلمون أو الكفار على وجه الأرض؟ الكفار. إذا تعد بالمليارات المسلمون 1 مليار، الكفار 7 مليار، يعني 7 أضعاف المسلمين الكفار اليوم. وفي كل يوم في الدنيا في الأصل أن الكفار أكثر من المسلمين، وإذا قامت الساعة هذا من باب أولى، لا تقوم الساعة إلا على لكع باللكع باللكع، تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمن ولا يبقى على وجه الأرض إلا الكافر، وإذاك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فالكفار في الأصل أنهم أكثر من عدد المسلمين. طيب هذا في الإنس، والجن كذلك، الجن أكثرهم الكفار، الكفار في الجن هم من يسمون بالشياطين أكثر من الجن المؤمنين، أكثر من الجن المؤمنين. يقول ولقد ذرأنا كثيرا، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ثم قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هم لهم قلوب ولكن لا يفقهون بها، والفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم. وتقول فقهت الكتاب أي فهمته فهما جيدا أو فهما مطلقا، هذا هو الفقه. يقول لهم قلوب ولكن لا يفقهون بها، لا يفقهون بها مصالحهم، وإلا يفقهون بها كما تفقه الأنعام، يعرف يأكل يعرف يشرب كالحمار، يعرف أمور دنياه كلها لكن لا يعرف شيء أمور دينه، ولا يتبع رسولا ولا يتبع قرآنا ولا يعبد الله تبارك وتعالى وأن الله خلقه لعبادته سبحانه وتعالى، فيكون كالحمار في هذه الدنيا، يأكل ويشرب وينام هذا همه بس فقط، لكن لا يعبد الله الذي خلقه في هذه الأرض ليعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لهم قلوب لكن لا يفقهون بها، ثم قال ولهم أعين ولكن لا يبصرون بها الحق، لا يبصرون بها آيات الله تبارك وتعالى. وإذا كنت يأتي أفلم ينظر في ملكوت السماوات والأرض، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، فلينظر الإنسان مما خلق. هذه لا ينتفع بهذه العين، لا ينتفع، لا, لا, لا يرى فيها ما يكون سببا في هدايته. ولهم آذان لا يسمعون بها الحق فيقبلونه ويتبعونه، وإنما يسمعون الحق ويصدون عنه. فهم لهم قلوب ولكن لا ينتفعون بها، فصار وجودها كعدمها، بل عدمها أفضل من وجودها لأن تكون حجة عليهم. ولهم أعين لا يبصرون بها، هم يرون بها لكن لا يبصرون بها الحق. لهم آذان لا يسمعون بها الحق وإنما يسمعون بها الباطل فقط، فصارت نكالا عليهم. بدل أن الأصل فيها أنها نعمة، السمع والبصر والفهم هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، هؤلاء صارت لهم نقمة لأنهم لم ينتفعوا بها حق الانتفاع، فصارت لهم نقمة. وإذا قال الله تبارك أولئك كالأنعام، ثم قال بل هم أضل. لماذا أضل؟ لأن الأنعام ما أعطاهم الله تبارك وتعالى الفقه، ما يفقهون، ما تفقه الأنعام، لكنها تسمع وتستجيب، صحيح لا تفهم الكلام لكن تعرف صوت صاحبها، وإذا ناداها أتته، وتأكل على حاجتها، وتعمل ما تؤمر به إذا علمها صاحبها. إذن الأنعام أفضل منهم، هم أشد من الأنعام، كما قال الله تبارك صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فلا ينتفعون بأسماعهم ولا بأبصارهم ولا بقلوبهم. قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام، الأنعام ما تحاسب يوم القيامة. والذي ورد عن التابعين أن في قول الله تبارك وتعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يوم يقال للأنعام كوني ترابا، خلاص انتهى دورك في هذه الحياة. واقتص الله للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وأخذت الأنعام هذا صارت ترابا، خلاص انتهى دورها. يتمنى الكافر أن لو كان كالأنعام، يتمنى أن يكون ترابا كما صارت الأنعام ترابا، لأنها لا تحاسب، غير مكلفة، لكن هذا مكلف، فلذلك صار أضل من الأنعام والعياذ بالله. قال أولئك هم الغافلون، يعني أولئك هم الغافلون، عرفها لأنهم الغافلون الغفلة الحقيقية، أي لا غفلة بعد هذه الغفلة، هؤلاء غافلون كل الغفلة، لا غافل مثل غفلتهم، هكذا أولئك هم الغافلون. ثم قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لله وحده الأسماء، وإذا قدم المفعول فدل هذا على الحصر، أنه ليست لغيره، لله وحده الأسماء الحسنى. ويقول الله تبارك قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ويقول الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فالأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى، وهي الذي بلغت الكمال في الحسن، حسنى من المبالغة الحسنى، وهي أسماء الله تبارك وتعالى. ومن هذا تعرف أن كل اسم ليس بحسن فلا يكون اسما لله تبارك وتعالى. ومن أسماء الله الحسنى ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وغيرها من الأسماء. هذه هي أسماء الله الحسنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قد جاء، وهذا في البخاري، وقد جاء عند الترمذي ذكرها، ذكر هذه الأسماء، ذكرت الأسماء الحسنى 99 اسم. لكن قال الترمذي بعد أن روى هذا الحديث قال وهذا حديث غريب، أي ضعيف. الترمذي قال غريب معنى ضعيف، قال حديث غريب. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذا سرد هذه الأسماء مدرج من أحد الرواة، يعني أحد الرواة الذي روى هذا الحديث إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، ثم قال الله الحي القيوم كذا 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 بدأ يسأل. هذا أحد الرواة اجتهدوا أخرجها من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فظن البعض أن هذا من كلام النبي فنسبه إلى النبي، وهذا يسمى الإدراج، يعني أدخل في الحديث ما ليس منه. فالذي تجدونه في آخر المصحف، في بعض المصاحف في آخر المصحف سرد الأسماء الحسنى ويقول رواه الترمذي، حديث ضعيف، بل ضعيف جدا، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واجتهد أهل العلم في يعني استنباط هذه الأسماء أو استخراجها عفوا من الكتاب أو من السنة، وبعضهم يعني اختلف عن بعض في ذكر هذه الأسماء. وكونها حسنى أي بذاتها، أي فيها العظمة كلها على سبيل العظمة لله تبارك وتعالى. وما يدلك على أن الأسماء التي ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه أنها ليست هذه الأسماء الحسنى، أنه ذكر منها النافع الضار. الضار لا يمكن، ليس اسما حسنا، لأن لابد يكون حسن من كل وجه. الضار ليس حسنا من كل وجه، وإنما هو يجتمع معا، هو النافع وهو الضار. فهذه صفتان لله تبارك أو فعلان لله تبارك وتعالى، هو النافع هو الضار، هو القابض هو الباسط. لكن القابض وحدها ليست من الأسماء الحسنى، الباسط وحدها ليست من الأسماء الحسنى، كذلك النافع ليست من الأسماء الحسنى، الضار ليست من الأسماء الحسنى، وإنما الأسماء الاسم بوحده كالعليم القدير القوي العزيز الوهاب التواب الرحيم الرحمن، هو حسن في ذاته، هو حسن في ذاته. ولذا الله تبارك ذكر أوصافا له سبحانه وتعالى كما يأتينا الآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، كيده فعله صلى الله عليه وسلم، وليس من أسمائه وإنها من أفعاله. فلا يقال مثلا الكائد من أسماء الله تبارك وتعالى، إنه ليس حسنا من كل وجه. فالقصد إذن أن الأسماء الحسنى هي التي تكون حسنة من كل وجه، هذه لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. قال فادعوه بها، أي إذا سألتم الله قدموا بين يدي سؤالكم الثناء على الله بأسمائه الحسنى. تقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن أن ترحمني وتعطيني. وتقدم ادعوه بها، قدم بين يدي دعائك الثناء على الله بأسمائه الحسنى. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، بدأت يا حي يا قيوم، دعوته باسمين حسنين من أسمائه سبحانه وتعالى، وهكذا. فقدم الدعاء بالأسماء الحسنى قبل أن تذكر مرادك أو طلبك من الله تبارك وتعالى. وأيضا نبه أهل العلم إلى قضية، وهي أنه ينتقي الاسم المناسب للدعاء، يعني ما يصير تقول اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت القوي العزيز، ما هي مناسبة. تقول اللهم خذ لي بحقي إنك أنت الرحمن الرحيم، ما هي مناسبة. وإنما تناسب الدعاء مع الاسم، اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارزقني إنك أنت الرزاق، اللهم الطف بي إنك أنت اللطيف، اللهم ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، وهكذا. أن تأتي بالاسم المناسب للدعاء الذي تطلبه. يعني أذكر أنا مرة صليت خلف أحدهم فكان يدعو في قنوته يقول اللهم أهلك أعداء الإسلام، اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، يا رحمن يا رحيم. ما تصير، ما تصير يا رحمن يا رحيم، قل يا قوي يا عزيز يا جبار يا كبير يا عظيم. يعني ائت بالاسم المناسب لهذا الدعاء الذي تريد أن تدعو به، وهذا يدفع الإنسان إلى أن يتعلم أسماء الله، يحفظ أسماء الله حتى يضعها في مكانها المناسب عند دعائه الله تبارك وتعالى. قال فادعوه بها، ثم قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن ذروا أي دعوا، تركوا، ذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن هناك من يلحد في أسماء الله تبارك، والإلحاد هو الانحراف، الإلحاد الانحراف. وذلك نحن نقول أو جاء في الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد هو في القبر، القبر تحفر حفرة ثم حفرة صغيرة على جنب، هذا يسمى اللحد. اللي هي الميلان. الميلان فالحد بمعنى مال، الحد بمعنى مال. وهنا هؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله، قال أهل العلم الإلحاد في أسماء الله له صور. ممكن أن الإنسان ينفي أسماء الله، لا يثبت أسماء الله له سبحانه وتعالى، لا يثبت السميع ولا البصير. يقول هذه إذا أثبتناها لله كأننا عددنا الآلهة. لما نقول الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن، أوه كم واحد صاروا آلهة، قلنا لا هو واحد وله أسماء حسنى سبحانه وتعالى. قال لا، فينفون الأسماء عن الله تبارك بحجة أنهم إذا عددوا الأسماء عددوا المسمى، فينفون عن الله الأسماء. هذا إلحاد، هذا إلحاد. الله أثبتها لنفسه سبحانه فنثبتها له سبحانه وتعالى. ومن الإلحاد أن نجعل الأسماء بدون صفات، وهذا لا يجوز. أسماء الله لها صفات سبحانه وتعالى، ليس له أسماء مجردة، نحن لنا أسماء مجردة، الله ليست له أسماء مجردة. لا يمكن أن يكون اسمه العليم وليس بعليم، لا يمكن أن يكون اسمه الخبير وليس بخبير، لا يمكن أن يكون اسمه العزيز وليس بعزيز، أو اسمه القوي وليس بقوي، هذا لا يمكن. أسماء الله لها معاني تدل عليها، ولها معاني الكمال المطلق، ليس مجرد كمال بل كمال مطلق. نحن نعم أسماؤنا قد تكون ليست دالة على معاني، مو بالضرورة، قد تدل وقد لا تدل. اللي اسمه خالد يرفع ايده ما شاء الله. طيب هل أنتم مخلدون؟ هل فيكم واحد خالد؟ صدق خالد إنك ميت وإن أفإن مت فهم الخالد غير أسماءكم. خلاص ما تصلح أسماءكم ما تصلح. طيب من يعرف شخصا اسمه صالح وليس بصالح يرفع ايده. تعرف شخصا، مو انت، ما انت اقول انت، تعرف شخصا اسمه صالح وليس بصالح. طيب ما شاء الله. من يعرف امرأة اسمها هدى وليست بمهتدية؟ ها اذا من يعرف هدى شعراوي يرفع ايده. هذا ضد الإسلام ضد المسلمين، عملت العمايل أعوذ بالله. طيب فالقصد إذن أن أسماءنا يمكن أن تكون مجردة لا تدل على حقائق، لكن أسماء الله كلها حسنى، أسماء الله كلها حسنى وتدل على معان كاملة. القوي وهو القوي فعلا، العزيز وهو العزيز فعلا، الرحمن هو الرحمن فعلا، الحي هو الحي فعلا، المحي وهكذا. فكل أسماء تدل على كمال المطلق. فالذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات عن الله تبارك وتعالى هؤلاء ألحدوا في أسماء الله تبارك وتعالى. ومن الإلحاد ما يفعله أو ما فعله المشركون في السابق. يعني الآن تسمعون في اللات والعزة ومنات، هذه كلها مشتقة من أسماء الله. اللات أنثى الإله، والعزة أنثى العزيز، ومنات أنثى المنان. هم اشتقوها من أسماء الله تبارك، واشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهتهم. هذا إلحاد، هذا إلحاد، اشتقوا لآلهتهم من أسماء الله تبارك وتعالى، هذا من الإلحاد. كذلك من الإلحاد أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه. تسمية الله بما لم يسمي به نفسه أيضا هذا من الإلحاد في أسماء الله، لأن الأصل في أسماء الله أنها توقيفية، ما نألف أسماء لله تبارك وتعالى، نقف عند الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب ما جاء في السنة فقط، ولا نتجاوز ذلك. فما نألف لله أسماء من عندي أنفسه، لا من أفعاله ولا من غير أفعاله، كما قال مثلا النصارى الآب مثلا أو الأب، بعضهم يقول الأب أو يقول الأب، زين الأب مثلا، أو العجم يقول خدا مثلا، أو الإنجليز يقول God مثلا. لكن تقول لي God بمعنى إله موضوع ثاني، خدا بمعنى إله موضوع ثاني، لكن تقول عبد خدا عبد God لا يجوز، هذه ليست من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما هذه ينادى بها الرب، ينادى بها الإله. مثل تقول يا من بيده ملكوت كل شيء والذي نفسي بيده، هذا ما فيها شيء، لكن تسميه هذا الاسم وتتعبد له باسم لا يجوز. هذا أو عبد الماكر أو عبد الكايد أو عبد المستهزئ، هذا لا يجوز. فلا نسمي الله بأسماء من عندنا. على كل حال إذن هذا من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. قال وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. هذا فيه وعيد وتهديد من الله تبارك وتعالى لهم أنهم سيجزون، أي سيعاقبهم الله تبارك وتعالى على هذا الإلحاد الذي يقومون به. وقال بما سيجزون ما كانوا يعملون، هذا يدل أنهم ما زالوا على هذا الأمر يعملون، ما زالوا يعملون، جاء بالمضارع الذي يدل على الاستمرارية. قال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. في آية ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال وممن خلقنا، قال أهل العلم أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمي من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فإذن هذه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهم أسوة في أمة موسى صلى الله عليه وسلم، وفي قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم قال والذين بالمقابل والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والذين كذبوا بآياتنا، الكفار كذبوا بآيات الله الكونية، كذبوا بآيات الله الشرعية، كذبوا بآيات الله القرآن، معجزات، أي آيات الله تبارك وتعالى كذبوا بها. فإن الله تبارك يقول والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم. الاستدراج من الدرج، والدرج هو الشيء خطوة خطوة، منزلة منزلة. ويقول درج الصبي يبدأ يمشي شوي شوي، أدرج الميت في لفافته يعني يلفونه شوي شوي حتى يكون في كفنه. والاستدراج هو أن تأتيه من وجه لطيف لا يشعر به، خطوة 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 خطوة. قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هذا وعيد من الله تبارك وتعالى أنه سيستدرجهم، أي سيأتيهم سبحانه وتعالى بالعذاب من حيث لا يعلمون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذا استدراج من الله تبارك وتعالى. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. سنستدرجهم، إذن هذا الفعل من الله لأنهم مستحقون لذلك. فقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. أملي لهم أتركهم مدة طويلة، كما قال والد إبراهيم قال واهجرني مليا، أي مدة طويلة ما بأشوفك أبدا، لا أريد أن أراك. قال وأملي لهم أتركهم مدة طويلة إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. قالوا أملي لهم أتركهم أتركهم حتى يظنوا أنهم لن يموتوا أنهم سيخلدون، فجأة كذي هكذا أخذوا، أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. قال وأملي لهم إن كيدي متين. كيده سبحانه وتعالى بمن يستحق ذلك، وهذا الكيد والمكر والاستهزاء والسخرية هذا كله من الله تبارك وتعالى لمن يستحق ذلك. وإن الكيد ابتداء لا يجوز، إنسان لا يكيد ابتداء، وإذاك يلام الإنسان إذا كان يكيد بالناس أو يسخر منهم أو يستهزئ بهم. وإذاك الله تبارك قال ويل لكل همزة لمزة. طيب فالسخرية من الناس والاستهزاء بهم والكيد والمكر والخديعة كل هذه الأشياء محرمة لا تجوز. لكن إذا كان ردا أكيد بمن يكيد، أمكر بمن يمكر، أخادع من يخدع، أسخر بمن يسخر، أستهزئ بمن يستهزئ، هذه لا تعيبك لا تعيبك لأنه مستحق لهذا الأمر. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ماذا قال؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ليس عيبا في نوح عليه الصلاة والسلام، لأنهم الذين بدأوا بالسخرية، فجاء الرد من نوح عليه الصلاة والسلام مقبولا. وكذا قول الله تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، لأنهم بدأوا بهذا، هم بدأوا بالاستهزاء، فقال الله يستهزئ. قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير المكر، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم. إذن إذا كان ردا فإنه لا بأس بأن ينسب إلى الله أو ينسب لك بشكل عام، الرد لا بأس، لكن الابتداء هو المذموم، ودائما هم الذين يبتدئون بهذا. وإذا قال الله تبارك عن هؤلاء أنهم كافرون في الأصل، وأنهم معتدون، وأنهم معترضون على أمر الله، قال: أملي لهم حتى يزيدوا في الغي والضلال والكفر، ثم قال: إن كيدي متين لأني سآخذهم بعد ذلك، لأنهم مستحقون، لأن هذا من الكيد من الله بهم سبحانه، لأنهم هم الذين بدأوا بالكفر والعناد والصد والند عن دين الله تبارك وتعالى. إن كيدي متين، أي قوي صلب شديد. إن كيدي متين. كم بقى؟ بس ليش ما نبهتوا لي؟ يلا خير، نقف هنا إذن. والله أعلم، وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأسئلة يقول: كيف نفرق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس الأمارة بالسوء؟ مو هي النفس الأمارة بالسوء هذه صديقة الشيطان، يعني هي والشيطان واحد. مو مهم تعرف إن هذا منها ولا منا، لكن تعرف إن هذا من أحد لا يريد لك الخير، يعني النفس الأمارة بالسوء لا تريد لك الخير، والشيطان أيضا لا يريد لك الخير. فلذلك الإنسان بدون أن تفرق، المهم إذا كان شرا ابتعد عنه، إذا كان شرا ابتعد عنه حتى لو لم تفرق. يقول: بعدما حدث الزلزال في تركيا قررنا أنا وزوجتي كفالة يتيم من الأطفال الرضع، وتفاجأنا بالقانون التركي المخالف للإسلام، فأنت مجبور بالقانون التركي على تسجيل الرضيع باسمك وأن يصبح ولدا لك، فما نصيحتكم؟ والله إذا كان ولا بد، يعني ممكن أن تأخذ يعني هذا الرضيع من سوريا بدل تركيا، يعني ولا أظن هذا القانون موجود في سوريا، ما أدري يعني هذا أمر. الأمر الثاني، حتى لو أخذته من تركيا وأجبروك على يعني كتابة الاسم، ممكن أنك يعني تكتب الاسم لكن تنبه حواليك تقول: هذا ليس ولدي، هذا ليس ولدي، مع أن الأصل أنه الأصل أنك لا تفعل ذلك، لا أنصح بفعل هذا، ولكن ممكن تكفله من غير أخذه عندك، وإنما تكفل رعايته، تضع عند أسرة مثلا هم يكفلونه، وأن تتكفل بإطعامه وشرابه وتعليمه والاهتمام به وهكذا. هل أبو جعفر المنصور دعا الإمام مالك وقال له: وطئ العلم بكتاب للناس ليفهم الجميع كتاب الموطأ، وتجنب فيه تشديد ابن عمر وتساهل ابن عباس شذوذ ابن مسعود، هل أثر صحيح؟ لا أعرف صحيح ولا لا، لكن الموطأ لم يؤلفه الإمام مالك بطلب من أبي جعفر المنصور، بل أبو جعفر المنصور لما كتب الإمام موطأه طلب منه أن يأتي ويقرأه على أولاده فرفض الإمام، ما قال: العلم يؤتى، العلم يؤتى ولا يأتي، فأرسل أولاده يتعلمون من الإمام مالك. فالظن الإمام مالك ما كتبه لأبي جعفر المنصور، بل بالعكس أبو جعفر المنصور لما رأى الموطأ أراد أن يعني يعممه على الناس بأحكامه وكذا، ورفض مالك، قال: إن الناس قد تفرقوا وإن العلم قد انتشر، فرفض أن يعمم الموطأ على جميع الناس. هوية العمل، أي نعم، الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يصلي يخفي هذه الصورة، سواء كانت صورة على الملابس أو صورة على هوية العمل أو غيرها، يعني يجعلها في جيبه، ما يصلي والصورة أمامه، وإنما يجعلها في جيبه ينزعها يعني، ثم يصلي ثم يلبسها بعد ذلك. أي نعم. خير. يقول أمي مريضة سكر، قد نصحها الطبيب عدم الصوم، وهي تقول عندي استطاعة على الصوم، رمضان الماضي سببت فأفطرت بسبب الهبوط، ولا تدري يومين أو ثلاثة، هل يجب أن تدفع كفارة عنهم مع العلم أنها تستطيع أن تقضي؟ والله يعني الحكم في هذا الطبيب، طالما الطبيب قال لها أنك لا تستطيع أن تصومي فالأصل أن تستجيب لأمر الطبيب، إذا كان الطبيب مسلما ثقة وقال لها الصوم يضرك فتفطر والحمد لله وتطعم بدل كل يوم مسكينا، لكن إذا كان طبيب يقول لها الآن لا تستطيعين لكن ممكن بعد شهر بعد شهرين تكونين أقوى وأحسن وكذا وتستطيعين الصوم، هنا تؤجل الصوم تصومه إذا شفيت، فالطبيب هو المفتي في مثل هذه المسألة. عن عبد الله بن أبي مليكة قال غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال ما نمت الليل حتى أصبحت، قلت لما؟ قال طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت. هذا الدخان فيه خلاف طويل بين أهل العلم، يعني ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن الدخان قد ظهر يوم تأتي السماء بدخان مبين، النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش وقال اللهم اجعلها عليهم كسلي يوسف، فمر 3 سنوات في مكة كانوا يعني يأكلون الجلود وانعدم الطعام، صار الواحد ما يرى من الجوع وكذا في مكة، حتى جاء أبو سفيان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال قد عهدناك برا رحيما فادعوا الله أن يذهب عنا ما نجد في هذا، يعني من القحط الذي أصاب قريشا والجوع والسنة التي أصابتهم. قال ابن عباس هذا هو الدخان، قال ابن عباس هذا هو الدخان، وقال البطشة الكبرى هي غزوة بدر. طيب، والجمهور على خلافه، وأن الدخان من علامات الساعة الكبرى، من علامات الساعة الكبرى أو قريبة من الكبرى، المهم أنه يكون يوم يعني من علامات الساعة إما الكبرى أو قريبة من الكبرى يعني في زمنها، وأنها لم تحدث بعد، وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى. كان في سؤال ثاني، ما حكم شراء كفالة للسيارة بعد انتهاء الفترة المحدودة؟ والله ما أدري، أنا أميل إلى عدم جواز ذلك، هناك من يفتي بجوازه، هناك من يفتي يقول أن هذا تبع وليس بأصل فيفتي بجوازه، أنا لا أرتاح لأن ما يجوز، والله أعلم. إذا كان يقول أحدهم يأتي يضع السجادة أمامه ويصلي دائما، إذا كان للرائحة يتضايق من رائحة الزل مثلا السجاد، يتضايق من الرائحة، لأن بعضهم أنا أعرف يتضايقون من رائحة يحط غترته مثلا ولا شيء، يقول يتضايق من، إذا كان يتضايق من رائحة له سبب يعني فلا بأس، أما إذا كان بدون سبب هكذا الأصل تركها، الأصل تركها. طيب، هذه أرملة تقول أنه يمنعها والدها من الزواج لأنها تزوجت وهذا يكفي مرة واحدة، ما أدري يعني هذا الكلام يعني غير صحيح أبدا، يعني هذا يعني اتصلت بي أكثر من امرأة على مثل هذه المواضيع، وهي أنها بحكم أنها لا يمكنها أن تتزوج إلا بولي، لا نكاح إلا بولي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا بعض الأولياء يكونون متعنتين جدا فيمنعون مولياتهم من الزواج بحجة أو بأخرى، رب عيالك، تزوجت مرتين كافي، ما في داعي، وغير ذلك من الأسباب. إذا كانت هناك أسباب حقيقية يعني لمنعها من الزواج، كان يكون الرجل الذي تقدم لها ليس بكفء، فهذا حقهم أنهم يختارون لها الأصلح، أما أنه فقط يمنعهم من الزواج يعني ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر عندما تمنع ابنتك من الزواج؟ ماذا تنتظر؟ يعني تنتظر أن تزني؟ يعني هي تريد زوجا كما أن الرجل يحتاج إلى امرأة، المرأة تحتاج إلى الرجل، يعني ماذا ينتظر منها؟ أن تزني أو أن تتزوج بالخفاء مثل ما يقع من بعض النساء الآن، تزوج بالسر دون أن يعلم أهلها، أو إذا لم تفعل هذا ولا هذا ترفع عليك قضية، تروح المحكمة وتجرجر والدها بالمحاكم وفضايح وكذا أساس أنها تريد أن تتزوج. وإذا كانت البنت لا تريد الزنا ولا تريد أن تتزوج بالسر ولا تريد أن تجرجر والدها بالمخافر أو بالمحاكم، ماذا تفعل؟ تجلس تبكي الليل والنهار في غرفتها، ولعلها أن تدعو على أبيها وعلى إخوانها أو على من يمنعها من الزواج من أوليائها، سواء كان ابنا لها أخا أبا أيا كان، يعني تدعو عليه الليل والنهار، ودعوة المظلوم مستجابة، تأتي يوم القيامة والله تبارك وتعالى يقول لك لماذا ظلمتها، لماذا منعتها من أن تتزوج، رب عيالك أو ما في داعي، شنو ما في داعي، مو على كيفك ما في داعي. فعلى الأباء أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وعلى الأبناء وعلى الأخوة أن يتقوا الله في مولياتهم، يعني لا تفتحوا المجال للنساء على طول كل يوم رايحة محكمة تجرجر أبوها بالمحكمة والدها في المحكمة، تعال أريد أن أتزوج وأبي يمنعني، ثم بعد ذلك تحصل قطيعة رحم بينه، أو تسكت وتبكي الليل والنهار وتتحطم حياته أو تفسد عليها أو تدعو عليه، لماذا؟ فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في النساء، يعني التي تحت يعني مسؤوليتنا وتحت ولايتنا، نتقي الله فيهن. تبي تتزوج تتزوج، أهم شيء تأكد أن الرجل صالح، عيالها هي مسؤولة عن عيالها، تأخذ أولادها معها وتربيهم هنا، تشترط أنت على الزوج الجديد عندها أولاد، أولادها يكونون معك إلا إذا كنت أنت تريد أن تحفظهم عندك أو أمهم جدتهم يعني، أو كان موضوع ثاني، أو يذهبون إلى أبيهم إذا كانت مطلقة. يعني علينا أن نتقي الله في النساء في هذا الأمر، ولا نمنعهن من الزواج بحجة أنه ما في داعي، لا في داعي، في داعي أن تتزوج خشية أن تقع في الحرام والعياذ بالله. يقول أقوم لله الحمد بالتبرع لجمعية خيرية وأعطي المال المسؤول فيها، وأقول إنها من أشخاص آخرين مخافة الرياء لأنه صديق لي، هل علي وزر؟ والله أنا أقول أنت مضيع، قل مني شو المشكلة، يعني أعطيه وتساكت، قال منك ينعم مني، ما قال لك مني لا تقول له، لكن لماذا تكذب من أشخاص آخرين؟ تكذب أنت الحين تبتصدق وتروح تأخذ سيئات، ما يصير، يعني أنت الآن الصدقة تريد بها الحسنة، لماذا تكذب؟ إذا ما سألك مو لازم تقول له ترى مني أو عطني وصل باسمي ترى لي تصدقت، هذا ممكن، لكن إذا سألك، لأن الآن الصدقات لابد بهوية، تضع هويتك مثلا، حط هويتك خلص الحمد لله، سواء منك أو من غيرك، أنا يعطوني صدقات إلهني في ناس أو زكوات وروح أحطها باسمي، بس أنا أدري ليست مني، بس يشترطون اللجان لابد بالبطاقة حتى تدفع، أدفعها بالبطاقة، لكن الله يدري ممن هي، وما يسألوني منك ولا مو منك وهذا شيء، فما في داعي أنك تكذب وأنت رايح تصدق أصلاً. أين؟ هذا يقول أنا أفهم بالهكر وكذا، وتأتيني شركات تطلب مني أني أصحح لها بعض الأشياء أو كذا، إذا كانت شركات تتعامل بالحلال وهذا ما في بأس إن شاء الله تعالى، والأموال تأخذها حلال إن شاء الله تعالى. طيب أحب أذكر فقط بالنسبة لما وقع في الزلزال في تركيا وفي سوريا، صلى الله تبارك وتعالى أن يرحم من توفي ويقبلهم عنده شهداء سبحانه وتعالى، وأن يشفي ويعافي من بقي ومن شرد أن يؤويه سبحانه وتعالى. لكن نحن أيضا علينا دور، لا تنسوا إخوانكم، لا تتوقفوا عن المساعدة، لا تتوقفوا عن الدعاء، لا تتوقفوا عن الاهتمام بالموضوع، ما زالت آثاره قائمة، فعلينا أن نستذكر هذا الأمر وأن نساهم قدر ما نستطيع في إغاثة إخواننا المسلمين، صلى الله تبارك وتعالى لهم العفو والعافية. يقول أنا مقبل على الزواج من بنت أحبها ولديها أولاد من زوج آخر، كيف أتعامل معهم؟ أبداً تتعامل معهم كأب، أنت الآن مكان الأب، تعامل معهم كأب، تعامل كأبنائك وبناتك وتتقي الله فيهم، هذا يعتبر ربائب عندك، وتعاملهم كالأب تماما، ولا تفرق بينهم وبين أمهم، لا تشترط على الأم أن تتركهم، بل تعتني بهم وكذا، لعل الله يرزقك منها أيضا ذرية ويكونون إخوانا لهم من الأم وتسعد معها إن شاء الله تعالى. ولكن عليك أن تتقي الله فيهم، ويعني ستحبك زوجتك أكثر إذا اعتنيت بأولادها أكثر، طالما أنك تحبها فاطلب حبها لك، وحبها عن طريق أولادها، ولو أسأت إلى أولادها لن تحبك، بتشر تقول لك يلا طلقني، يعني أولادها أحب إليها منك، هذا يقينا، يعني أولاد المرأة أحب إليها من زوجها، حتى الرجل أولاده أحب إليه من زوجته. أي مشكلة مع الزوجة مع السلامة طالق، وأي مشكلة مع الزوج مع السلامة طلقني، وبعدين تدعي عليه ويدعي عليها عادي، يعني ما في مشكلة عندهم، لكن الأولاد أبدا يعني لا يقدم عليهم أحد. فلذلك عليك أن تتقي الله في أولادها. تأتيني وساوس إلحادية عند قراءة القرآن وأشعر أن إيماني قل بسببها، ولا أشعر بلذة القرآن، وهذا الأمر يحزنني، فماذا أفعل؟ طالما أنك تأتيك هذه الإلحادية معناها أنك ما تقرأ القرآن قراءة فهم، حاول أن تفهم القرآن، احضر الدروس، دروس التفسير، اقرأ القرآن على شيخ يعني عنده علم، واسأله عن معاني الآيات وكذا، حتى لا تأتيك هذه الأفكار. وممكن أن أيضا يعني جاءتك هذه الأفكار لا تسترسل معها، من تأتيك الفكرة اقطع الموضوع على طول، اجلس مع أهلك، اجلس مع إخوانك، اتصل بصديق لك أو بأخ أو ابن عم أو ما شابه ذلك من الأمور، لا تسترسل مع هذه الأفكار. فالقصد أن الإنسان لا يسترسل مع هذه أفكار، الله المستعان. قبل وفاة إيش؟ من الشاة المسمومة؟ نعم. لا، الشاة المسمومة كانت في بداية السنة السابعة من الهجرة. يقول هل النبي توفي بسبب الشاة المسمومة؟ لا، الشاة المسمومة كانت في سنة سبعة من الهجرة، أول سنة سبعة من الهجرة، ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أول سنة 11 من الهجرة، يعني بين أكل الشاة ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات. هذا أمر. الأمر الثاني، النبي ما أكلها، لفظها، يعني مدر علتها النبي صلى الله عليه وسلم لفظها، ثم سألها قال هل وضعت فيها سما؟ قالت نعم، اليهودية. فلكن الرسول يقول ما زلت أجد أثره، أثر السم، لكن لا، ما مات بسبب السم، وإنما مات موتة رب سبحانه وتعالى، بسبب يعني أراد الله أن يموت في هذا الوقت، لكن أثر السم كان يجد طعمه صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بسبب إن 4 سنوات. حتى سألنا الأطباء وكذا، يعني هل يمكن يبقى السم مؤثرا لمدة 4 سنوات؟ قالوا لا يمكن، لا يمكن، خاصة إذا قلنا النبي ما أكله صلى الله عليه وسلم، لفظه، صعب جدا. يقول أنا شخص عامي وليس بعالم، أريد من خادمي في الجاخور يعني في الاستراحة أن يعتنق الإسلام على يدي، فماذا أفعل؟ أحسن المعاملة، أحسن المعاملة، يعني ليرى منك المعاملة الصالحة، معاملة المسلم فعلا، يعني أحسن المعاملة إن شاء الله، يعني تجد كل خير منه إن شاء الله تعالى، ويقبل الإسلام. وبين فترة وفترة أعطيه كتيبا، اذهب إلى اللجان، لجان التعريف بالإسلام، سواء في جمعية التراث، في لجنة التعريف بالإسلام، في ما أدري الجمعيات كلها، يعني ما أود بعد يقول إيش معنى هالجمعية تقولها وكذا، أي جمعية اذهب إليها اللي عندها الاهتمام بالتعريف بالإسلام، اذهب إليها واطلب منها كتيبات، وأعطيه كتيبا كتيبا، أو أشرطة، أو مواقع، أحيانا في مواقع طيبة جدا للتعريف بالإسلام، مع المعاملة الحسنة وكذا، لعل الله تبارك والدعاء له في ظهر الغيب أن الله يهديه سبحانه وتعالى، فلعل الله سبحانه وتعالى يحكم له بالهداية. ما حكم الدعاء الجهري للإمام في الركعة الرابعة لصلاة العشاء، حيث أني صليت خلف إمام وقام بالدعاء الجهري بعد الركعة الرابعة؟ يمكن هذا قنوت، يمكن أثناء القريب هذا من يمكن قنت لأجل سوريا أو تركيا، إذا كان القنوت فالقنوت بالعكس، هذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصلاة إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، إذا هذا يقول صليت، إذا كان هالأيام هذه قنوت يعني، وليس في كل صلاة، ما كان يقنت في كل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يقنت في النوازل صلى الله عليه وسلم، لعل هذا لهذه النازلة. الله يحفظك. بالنسبة للسؤال الأول، شنو؟ يا ساتر يا ساتر نسيته. كلمة يا ساتر إذا كان يقصدها من أفعال الله فلا بأس، وليس من أسمائه الساتر ولكن من أفعاله أنه الساتر. وجاء في الحديث إن الله حيي ستير يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا، وهذا الحديث يعني حسن إن شاء الله تعالى، ولكن قال أيضا حيي ستير، هذا وصف وليس اسما، وذلك لا يسمى الإنسان عبد الستير ولا عبد الساتر ولا عبد الستار، كلها لم تثبت لله تبارك وتعالى هذه الأسماء، ولكن الستير هو جاء الوصف بالله تبارك وتعالى. ولكن لا شك أن الله ساتر وستير وستار سبحانه وتعالى، فإذا قالها على سبيل الوصف أو الفعل أن الله ساتر ما في بأس. إذا قال يا ساتر مثل ما يقول يا مقلب القلوب مثلا أو يا مفرج الهموم، لا بأس بها إن شاء الله تعالى أن يقول يا ساتر. أما الثاني وهو إن الله 99 اسما أحصاها دخل الجنة، ونص أهل العلم أنها ليست هذه فقط أسماء الله جل وعلا، بدليل حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يقول أنا لها أنا لها، قال ثم أسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد أعلمها ثم يلهمني محامد لا أعلمها. قال أهل العلم هي أسماء لله تبارك وتعالى يعلمه الله إياها فيحمده بها سبحانه وتعالى. أما حديث إن اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فالأقرب العلم عند الله أن الحديث هذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام أحمد وفيه ضعف، لكن على كل حال معناه صحيح، معناه صحيح أن الله تبارك استأثر في بعض الأسماء، وذاك يعطيها النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة عندما يعطيه الشفاعة الكبرى صلوات ربي وسلامه عليه. أما الحديث في ذاته حسنه بعض أهل العلم، ولكن تميل النفس إلى ضعفه أنه لا يثبت، حسنه الألباني وغيره، لكن الظاهر أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم بقي اللقاء؟ وين الشيخ؟ دقيقة واحدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.